بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى أبي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. كان الكلام في صيغة الأمر، وذكر المصنف أن صيغة الأمر صاحب الكفاية ذهب إلى أن صيغة الأمر هي إيجاد المعنى باللفظ كبقية الأمور الإنشائية، وهذا المعنى إيجاد المعنى باللفظ فهو إنشاء اللفظ، إنشاء الطلب، وإنشاء الطلب يعني إيجاد المعنى وإيجاد الطلب بخلال هذه الصيغة، فهذا هو راح يكون معنى صيغة الأمر. وخالفه السيد الخوي رحمة الله عليه بأن الإنشاء هو إبراز الاعتبار النفساني، وهذا الاعتبار النفساني يختلف، فيبرز قصد الحكاية كما في الجملة الخبرية، أو يبرز الاعتبار الذي في نفس المتكلم، وهذا الاعتبار قد يكون اعتبار الفعل في ذمة العبد، أو اعتبار التحريك أو ما شابه ذلك، اعتبار التمني أو عفوا إبراز التمني أو الترجي في الجملة الإنشائية غير الطلبية. طبعا هذا البحث البعض يشير إلى أنه وجه أهميته، يعني ماذا يفيد معنى طلب، أنه إيجاد، هل هو إيجاد البعث والتحريك في المقابل وفي المخاطب، أم هو اعتبار الفعل في ذمته، أيهما؟ هل الذي يريده المتكلم في أمره وفي صيغة الأمر عندما يأمر هو إيجاد البعث والتحريك في الطرف المقابل، يبعثه ويحركه، أم هو اعتبار شيء في ذمته، اعتبار الفعل في ذمته، اعتبار هذا الشيء في ذمته، أنت مطالب به، بعد هذا الاعتبار تندفع نحو إتيان هذا الفعل. البعض ذكر بأن هذه المسألة تبرز أهميتها من جهة أنه التكليف بما لا يطاق، البعث والتحريك إذا كان الشيء لا يطاق فحينئذ لا يمكن البعث نحوه، ومن البداية التكليف بما لا يطاق يسقط لعدم إمكانه، فلا يكون هناك بعث وتحريك. أما اعتبار الشيء في ذمتي يعني يكون هذا ثابت في الذمة، أما هل يشترط أن يكون بما يطاق أو لا يطاق، بعد حينئذ قد لا يشترط بهذا الأمر، ونحتاج إلى مقدمة أخرى حتى نقول ببطلان التكليف بما لا يطاق وما هو لغير قادر عليه. فإيجاد البعث والتحريف، لذلك قال البحث في هذه المسألة لها أهمية من هذه الجهة، أن البعث والتحريك بعث وتحريك نحو الفعل، فإذا كان بعث وتحريك نحو الفعل يعني بعث وتحريك نحو المقدور، أما مجرد اعتبار الشيء في الذمة هذا لا يلزم أن يكون مقدورا عليه. نعم، من جهتي أن التكليف بما لا يطاق هو قبيح عقلا من تلك الجهة، أما من جهة الدلالة وما هو الشيء الذي يثبت من صيغة الأمر، ما هو الشيء الذي يثبت من صيغة الأمر، فقد يقال بهذا الاختلاف فيما بينهما. هذا الشيء. الشيء الآخر بأنه مهما كانت دلالة صيغة الأمر وصيغة الأمر التي هي افعل، فحينئذ الشيء المهم لكن هناك طلب شيء، هناك طلب مهما فسرنا هذا الطلب، إبراز الأمر النفساني، إيجاد المعنى باللفظ، أي شيء اعتبرناه من هذه الأمور لا تخدش ولا تؤثر كثير بالمعنى المفهوم والمراد منه. المبحث الأهم هو دلالة هذه الصيغة على الوجوب، هل هذه الصيغة صيغة الأمر تدل على الوجوب أو تدل على الاستحباب، أو أن هذه الصيغة لا تدل لا على الوجوب أو الاستحباب وإنما تدل على الطلب، مطلق الطلب، واستفادة الوجوب والاستحباب يكون من خلال القرائن الأخرى. الوجوب هو الإلزام والحتم، الإلزام والحتم على أداء الفعل بحيث يمتنع العبد عن مخالفة هذا الأمر. الاستحباب لا، أن يكون هناك بعث وتحريك لكنه مقرون بالترخيص، هناك ترخيص بالترك، فإذا تركته حينئذ لا يكون هناك شيء، ما راح تكون محاسب، إذا فعلته فبها ونامت. فهذا ما يسمى بالاستحباب. فالإلزام، فالوجوب فيه عنصر الإلزام، والاستحباب فيه عنصر الترخيص. وتارة الوجوب والاستحباب يكون مدلول للقرائن، سواء كان قرائن حالية قرائن مقالية، حينئذ إذا أدلت القرينة على أن هذه الصيغة تدل على الوجوب فنتبع القرينة، إذا دلت القرينة على أن هذه الصيغة تدل على الاستحباب فنتبع القرينة. الكلام وين صار؟ الكلام صار في الموارد التي تكون خالية من القرينة، إذا جاءت الصيغة وحدها من دون قرينة حالية ولا قرينة لفظية، فعلى ماذا تحمل؟ هل تحمل على الوجوب أم تحمل على الاستحباب؟ وحينئذ نتكلم في ظهور هذه الصيغة وظهور هذه الصيغة في الوجوب أو الاستحباب. صاحب الكفاية ذهب، المرحوم صاحب الكفاية ذهب إلى الأول، وهو أنها ظاهرة في الوجوب. ظهورها في الوجوب صار اختلاف، وإن كان كثير من الفقهاء أيضا والأصولين ذهبوا إلى دلالتها على الوجوب، لكن كيف دلت على الوجوب؟ كيف دلت على الوجوب؟ هل دلالتها على الوجوب لوجود النصوص الدالة على الوجوب التي ذكرت ذلك؟ هل دلالتها على الوجوب للوضع، أن الوضع اللغوي والوضع العربي أن وضعت هذه الصيغة للدلالة على الوجوب؟ هل الدلالة على الوجوب بمقتضى الإطلاق وتمامية مقدمات الحكمة؟ هل دلالتها على الوجوب بمقتضى حكم العقل؟ هل دلالتها على الوجوب بالسيرة العقلائية؟ فإذن لدينا دلالة على الوجوب إن اتفقنا بدلالة على الوجوب، لكن صار اختلاف في الوجه في هذه الدلالة. المرحوم صاحب الكفاية ذهب إلى أن دلالة على الوجوب هو للوضع، واستدل على ذلك بالتبادر، أنه لا شك في تبادر الوجوب عرفا عند إطلاقها، إذا جاء قال اضرب افعل صلي ولم تكن هناك قرينة، فيذهب إلى ماذا يفهم الإنسان؟ يفهم الإنسان وجوب الصلاة. واستدل أيضا كذلك بسيرة العقلاء، أن السيرة العقلائية قائمة على الدلالة على الوجوب، وأنه وين وضوح السيرة العقلائية؟ في الموالي والعبيد والمالكين، في الموالي العرفيين، إذا قال المولى لعبده افعل أو ائتني بكذا ولم يفعل العبد فإنه يستحق الذم، والمولى إذا عاقبه حينئذ ما حد راح يقول لي أنت ليش عاقبه، فحينئذ هذا معناه شنو؟ معناه أن السيرة العقلائية قائمة على استفادة الوجوب من هذه الصيغة عند عدم وجود قرينة على ذلك. فإذا قيام السيرة على ذلك هو دليل الحقيقة. فالآخوند يقول بأنه الدليل هو الوضع ودليله هو التبادر، وكذلك السيرة العقلائية قائمة على استفادة الوجوب من هذه الصيغة. بعد ذلك صاحب الكفاية ذكر بأنه هذا صحيح، التبادل يدل على الوجوب، لكن عندما نعود إلى استعمالات اللغة العربية وحتى استعمالات الشارع نجد أنه استعمل هذه الصيغة في الاستحباب وفي الندب، وقد يكون أن استعماله في الندب هو أكثر من استعماله في الوجوب. فإذا بناء على أن الصيغة موضوعة للوجوب والندب هو المجاز، لكن استعماله في الندب صار أكثر، فيكون الندب هو المجاز المشهور، وإذا كان مجازا مشهورا فهذا حينئذ يمنع من حمل الصيغة على الوجوب عند الإطلاق. يعني لو نشوف استعمالات الشارع استعمل الصيغة في الاستحباب، ومع كون الاستحباب هو معنى مجازي والندب معنى مجازي، لكن هذا يكون مجازا مشهورا، فإذا كان مجازا مشهورا عند إطلاق الصيغة ولا تكون محفوفة بقرينة فإنها تحمل على المجاز المشهور، يكون الحمل على المجاز المشهور أكثر من الحمل على الوجوب. يعني مثل لما تكون لغة باللغة العربية وكلمة موضوعة لمعنى، لكن في الاستعمالات العرفية استعملت في معنى المجازي، هذا المعنى المجازي أصبح هو المشهور والاستعمالات عليه، فحينئذ صحيح ما وصل إلى مرتبة النقل، مرة يصير منقول حينئذ المعنى الأول ينتهي، هنا لا ما صار منقول، ما زال محتفظ بمعناه الأول لكنه مجازا مشهورا. فلما يكون مجاز مشهور حينئذ إذا كانت هذه الكلمة وهذه الصيغة استعملت من دون قرينة فإنها لا تحمل على الوجوب وإنما تحمل على المجاز المشهور، فبالتالي حينئذ يقول بأن هذه تحمل على المجاز المشهور.
مجاز مشهور بدون قرينة؟
أي بعد بدون قرينة، مي يحتاج بأنه بلغ من الشهرة بحيث أنه بعد مي يحتاج إلى قرينة.
شلون يدل على الاستعمال؟ شلون يدل على الاستعمال؟
لا، باعتبار أنه الشارع استعمله في موارد الاستحباب، قد أول مرة استعملها بقرينة، ثاني مرة بقرينة، ثالث مرة بقرينة، رابع مرة كذا، بحيث نجد استعمال هذه الصيغة في الاستحباب أكثر من استعمالها وين؟ في الوجوب. يعني الآن قد يكون يقول قال إن استعمال الأسد في الرجل الشجاع أكثر من استعمالها في الحيوان المفترس، ليش؟ لأنه بعيدين عن الغابات وبعيدين عن كذا، فعندما تنقل كلمة أسد في الواقع الاجتماعي هنا تحمل على كونها الرجل الشجاع وليس الحيوان المفترس، فيكون هذا المجاز المشهور. المهم لما صار مجاز مشهور حينئذ لما اجت الكلمه في مورد ولم تكن هناك قرينه، انا اشك ان هل نحملها على المجاز المشهور او نحملها، لان اصبح مجازا مشهورا بحيث الشهره اطته في القوه، ارتقى وصار يزاحم المعنى الحقيقي. لما صار يزاحم المعنى الحقيقي حينئذ صار الكلام أنه يحمل عليه أو على الوجوب. الأخوند المرحوم الأخوند قال بأن أول شيء عندنا نقاش صغروي، من قال أن استعمال الشارع لهذه الصيغة في الاستحباب هو أكثر من الوجوب؟ لا، أقول بأنه لا، استعمالها في الاستحباب لا يزيد عن استعمالها في الوجوب، مو أكثر، قد يكون متساويين لكن أن تكون أكثر لا مو أكثر، إما أن تكون أقل أو قد يتساوي، فحينئذ هذا إذن هذا إشكال صوروي. الإشكال الآخر وهو إشكال كبروي أنه هذه الكثرة التي ادعيت في استعمالها في النبي هي مع القرينة، فإذا كانت مع القرينة حينئذ كيف نحملها من دون القرينة على الاستحباب والندب؟ يقول صحيح استعملت في الندب بكثرة في الشارع، استعملت صيغة افعل في الندب بكثرة في الشارع، لكن هل هذه الاستعمالات كلها كان مع القرينة أو بدون قرينة؟ إذا كانت مع القرينة فحينئذ بعد خلص، إذا كانت بدون قرينة هي التي حينئذ المجاز المشهور يزاحم الوجوب. يعني متى يزاحم المجاز المشهور الوجوب؟ عندما يكون الاستعمال من دون قرينة. أما إذا كانت استعمال الكلمة في الندب هو مع القرينة دوما، فحينئذ إذا وردت من دون قرينة فلا نستطيع أن نحملها على الندب وإنما نحملها على الوجوب، فلا يزاحم المجاز المشهور الوجوب. وذكر من باب التأييد هو في مسألة العام والخاص، يقول في العام والخاص يكاد يندر أن يبقى عام على عمومه، وأغلب العمومات قد خصصت، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. فهذا ماذا يعني؟ يعني لا يوجد عموم حافظ على عمومه وبقي على عمومه، فحينئذ إذا ورد لدينا عموم وما ورد لدينا خاص، هل يحافظ هذا العموم على ظهوره في العموم لو لا؟ يقول لو احنا اخذنا بمقولة ما من عام الا وقد خص، معناه هذا العموم لا نستطيع ان نحمله على العموم، نقول لا، الظهور ظهوره في العموم مخدوش، لأنه ما من عامل إلا هو قد خص. يقول لكن هذا لا يلتزم به أحد. يقول مع كثرة التخصيصات ومع ورود هذه الجملة ما من عامل إلا هو قد خص، فإنه إذا ورد عام ولم يذكر له مخصص يكون ظاهر في العموم مباشرة، يكون ظاهر في العموم. فحصنا ما وجدنا هناك مخصص لا متصل ولا منفصل، إذن نعمل بعموم ويكون ظاهرا في العموم. فيقول هذا أشبه بالتشبيه، يريد يشبه. أنتم تقولون ما من صيغة أفعل إلا ولها ظهور في الاستحباب والندب، فإذا جاءت صيغة أفعل في مكانين فلا نستطيع حملها على الوجوب. ليش؟ لأن أغلب صيغة أفعل هي من راحت للاستحباب، فهنا أغلب صيغ العموم، أغلب العمومات قد خصصت. فإذا ورد عموم ولم يرد له تخصيص، هل يكون ظاهر للعموم؟ لو نقول لا، أكو إلى مخصص، فليكون ظهوره فيخدش ذلك ظهوره في العموم. فيقول هذا تشبيه بما نحن فيه، تشبيه بما نحن فيه. فحينئذ كما أنه لو ورد عموم في الكتاب والسنة يحمل على العموم ويقول ظاهر في العموم، فإذا رأينا مخصص له بعد ذلك نقول خصصه. أما مجرد احتمال التخصيص يكون مانع من الظهور، هذا يجب أن تكون هناك قرينة ودليل على الخصوص. أما إذا لم تكن هناك دليل وقرينة على الخصوص فإنه يعمل بالعموم مباشرة. فيقول ما نحن فيه كذلك، الصيغة تدل على الوجوب وإن استعملت في الندب، وإن أصبح الندب مجازا مشهورا، لكنه ما دام هذه الصيغة لا توجد فيها قرينة على القرينة على القرينة على الندب، فإنها تحمل على المعنى الموضوع له وهو الوجوب. فإذا الدلالة على الوجوب، دلالة الصيغة على الوجوب هو من خلال الوضع وسيرة العقلاء. دليل الوضع هو التبادر، دليل الوضع هو التبادر. المصنف السيد لا هو جاوب، اي هو جاوب كأنه أراد أن يشبه ما نحن فيه بذلك المطلب. يقول كما أنه ما من عام إلا وقت خص لا يمنع من انعقاد الإطلاق والحمل على العموم، كذلك كثرة الاستعمال في الندب لا تمنع من الحمل على الوجوب، من حمل الصيغة على الوجوب عند الخلو من القرينة. المصنف سيد الخوي رحمة الله عليه يناقش السيد المرحوم الآخر بأنه صحيح التبادل موجود، هذا لا ننكره، لكن إذا نسأل التبادل ليش صار؟ التبادل يكون علامة للحقيقة إذا كان التبادل من حق اللفظ، يعني إذا كان اللفظ بما هو هو من دون أي قرينة أخرى فإنه يدل على الوجوب. يعني صيغة افعل من دون أي قرينة أخرى، يعني لا ألاحظ من هو الآمر، من هو المأمور، لا ألاحظ المأمور به شنو هو، صيغة افعل بما هي هي مجرد عن كل هذه اللحظات هي تدل على الوجوب، هذا التبادل يكون هو علامة الوضع. فيقول احنا التبادل نسلم به، لكن اذا اجي نسأل الناس يا ناس ما الذي سبب لكم هذا الوجوب، ما الذي سبب لكم تبادل الوجوب، هل يقولون حق اللفظ، يعني هسه اسد يتبادل منها الحيوان المفترس، يا بنسألهم ليش الحيوان المفترس يتبادل، هل القرائن لا هو اسد، بعد هو اسد يتبادل المعنى الذي ينسبق إلى الذهن هو شنو حيوان مفترس. فهنا الوجوب عندما يتبادل إلى الذهن هل له سبب أم لا، مجرد اللفظ سببه، لو أكو لا يا بهذا الأمر الله، أما لو قال لي افعل واحد بصفي الوجوب يعني شنو، ضرورة الفعل يعني شنو، فالأمر لأنه الله فحينئذ هذه افعل تدل على الوجوب، فإذا مو حق اللفظ، فلما مو حق اللفظ حينئذ لا أستطيع أن يكون، لا يكون التبادل هو حقيقة وعلامة على الحقيقة. زين، من يدري التبادل الذي حصل هو من أجل تمامية مقدمات الحكمة لأنه أكو إطلاق، أيضا لا نعلم. فلذلك سبب التبادل من يدري بشنو، فلما يكون سبب التبادل ليس حق اللفظ، وإنما نحتمل أن سبب التبادل أسباب أخرى، لا يكون التبادل علامة من علامات الحقيقة، لأن التبادل الذي يكون علامة من علامات الحقيقة هو الذي يكون انسباق المعنى إلى الذهن من حق اللفظ، اللفظ وحده. كلمة أسد همزة سين دال هي التي هي من خلالها تبادل ماذا؟ الحيوان المفترس، فيكون موضوعا لها. فإذا هذا التبادل محل كلام. السيرة العقلائية، السيرة العقلائية التي تذم العبد عند مخالفة أمر المولى، المولى قال له افعل، العبد خالفه، فالعقلاء يذمونه. هذا صحيح، هذا صحيح، لكن لماذا العقل يذم، لماذا العقلاء يذمون هذا العبد؟ ليش؟ لأنها صيغة افعل، يقولون يا هذا السيد مالتك. يعني مثل الرئيس لما يأمر المرؤوس، مدير الدائرة لما يأمر موظف، يا إذا زين الموظف راح سوى ما سوى، الناس لما يجون يحاسبوه يذموه شو يقولوا له؟ يقول له مو هذا رئيسك، مو هذا يصدر لك الأوامر، ليش ما سمعت كلامه؟ مو لأن قال له افعل، لأن موقعه هو الذي أفاده الوجوب وسبب الذم عند عدم الطاعة. يعني لعل العقلاء عندما يذمون هذا العبد مو بسبب التبادل، بسبب أن عقولهم تحكم بذلك. يعني هذا مقام مدير، مقام رئيس الدائرة، مقام رئيس الدائرة يأمر هذا فيجب عليه التنفيذ، هذا من يحكم به؟ صيغة افعل لأنه قال له افعل، لو لأن هذا المقام يستدعي ذلك. فيقول لأنه لعل العقلاء يذمون العبد على المخالفة إذا أمره المولى من باب حكم العقل بذلك، عقله حكم بذلك مو السيرة. السيرة يعني شنو؟ التباني العقلائي والسلوك العقلائي لذلك. فلعل العقلاء عندما يذمون العبد على ذلك يذمونه من هذه الجهة وليس من جهة الوضع، وليس من جهة الوضع. فلذلك لا تكشف السيرة العقلائية عن ظهور الصيغة في الوجوب. خب، بعدين السيد الخوي أيضا يناقش ما ذكره في صيغة في التمثيل بالعموم، في أنه ما من عام إلى وقت خص ما من عام أو أنه كثرة الاستعمال المجازي مع القرينة لا تمنع من الحمل على الحقيقة إذا تجرد عن القرينة. كل هذا نسلم به، يعني ما ذكره الشيخ صاحب الكفاية في هذا الأمر نسلم به، أنه استعمالات على الحال على نحو المجاز مهما كثرت لا تعني، مهما كثرت لكن كثرته مع القرينة، فهذا لا يمنع أنه إذا ورد بدون قرينة نحمله على معنى الحقيقة. قول هاي معه نسلم به، لكن تشبيهه بالعموم هذا بنسلم به، تشبيهه بالعموم بنسلم به. يقول هذا التشبيه ليس بصحيح، وذلك لأن أدوات العموم، لأن العموم دلالة لفظية، العموم دلالة لفظية، يعني الألفاظ العموم، مثلا العموم في جميع، فرضاً جميع استعملت في الاستعمالات المجازية وخصصت بكثرة، هذا ما يعني أن كل أيضاً خصصت بكثرة. الألفاظ العموم لها ألفاظ، وكل لفظ يدل على العموم غير اللفظ الثاني، فإذا كان هذا خدش في أحد ألفاظ العموم لا يعني أن الألفاظ الأخرى للعموم يجب أن نتوقف بها أيضاً. يعني إذا كانت كلمة جميع استعملت في الخصوص بنحو كبير، بنحو كثير، لهذا لا، وفحينئذ نتوقف في حمل كلمة جميع على العموم إذا وردت. هذا لا يعني أن نتوقف في كلمة كل أو ما شابه ذلك، بحيث نتوقف في حملها على تمام المعنى. بخلاف كلمة، بخلاف اضرب افعل، يقول افعل لما تستعمل بكثرة في الدلالة على الندب وهي كلمة واحدة مو عدة ألفاظ، يعني الدلالة على العموم جميع كل محلى بالألف واللام نكرة في سياق النفي، هذه كلها ألفاظ تدل على العموم. هذه الألفاظ اللي تدل على العموم إذا كان واحد منها استعمل في الخصوص بكثرة لا يؤدي إلى كون الآخر يمنع انعقاده من العموم. واضح شلون؟ بخلاف افعل، افعل صيغة واحدة، إذا افعل استعملت في الندب كثيرا هذا راح يخدش في ظهورها في الوجود، فيقول التشبيه غير تام، هذا قياس. هنا عندنا صيغة واحدة، هذه الصيغة وضعت بوضع واحد، افعل وضعت للوجوب، أما في العموم جميع وضعت للعموم، كل وضعت للعموم، محلى بالألف ولا وضع للعموم، نكرة في سياق النفي وضعت للعموم، فعندنا أربعة أساليب كل أسلوب وضع بوضع على حدة. هنا عندنا صيغة واحدة لا إيه بس عموم هذا غير عموم هذا. إذا لا، إذا هذه الجميع استعملت في الخصوص بكثرة شعر هي بكل، يعني إذا كلمة إنسان وبشر كل واحد وضع بشكل، إنسان استخدمت مجازا بشيء، بشر هم مجازا أحمل على نفس معنى إنسان، شو العلاقة؟ كل واحد موضوع بوضع على حدة. لاحظ يقول في العموم عندنا ألفاظ متعددة للعموم، إذا أحد الألفاظ المتعددة للعموم المتعين العموم استعملت بالخصوص هذا لا يمنع من انعقاد الألفاظ الأخرى في العموم. بخلاف افعل، افعل صيغة واحدة وضعت بوضع واحد، إذا استعمل بكثرة في الندب فحينئذ، يعني استعملت في غير معناها بكثرة راح يخدش في ظهورها بالمعنى الأصلي، فيقول قياسك وتشبيهك هو في غير محله. ما يقول أنه هو أول شيء سلم بما ذكره صاحب الكفاية، يقول استعمالها في الندب، في الندب كان مع القرينة فلا يخدش في ظهورها بالوجوب، ما ذكره صاحب الكفاية تمام. إشكاله بالمقارنة والتشبيه، لأن صاحب الكفاية قال لو كان هذا خادش بالوجوب لخدشت قاعدة ما من عام إلى وقت قص في ظهور العموم، فيقول هذا قياس مع الفارق. حينئذ إذن السيد رحمة الله عليه يقول بأن صيغة الفعل لا تدل على الوجوب، ليس ظاهرة في الوجوب من جهة الوضع. إجى القول الثاني وهو أن يكون دالة على الوجوب بتمامية من جهة الإطلاق وتمامية مقدمات الحكمة. هذا إن شاء الله يأتي الحديث.